بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازالت قراءتنا في تفسير سورة الأنعام عند قول الله عز وجل: وقفنا إن الله فالق الحب والنوى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحافظ أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 74 و700، في قول الله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى، أي يشقه في الثرى فتنبت الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب، والثمار على اختلاف أشكالها وألوانها وطعومها من النوى.
فمن خالق ذلك ومن فاعل ذلك؟ إنه الله رب العالمين سبحانه وتعالى، والخلق كلهم يعجزون عن أن ينبتوا حبة وأن يخرجوا منها ساقها ومن ثم ثمرتها، فإنهم عاجزون عن ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: قل أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فلا أحد يفعل ذلك إلا هو سبحانه وتعالى، ولا أحد يخلق ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا فالله سبحانه وتعالى بين عظيم قدرته بأوضح الأدلة التي يراها كل أحد. ونجد أن الآيات الكونية التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه ونبه عليها هي آيات مما يعايشها الناس. الآيات عظيمة كثيرة وعميقة ودقيقة في الكون، لكن الله سبحانه وتعالى لما استدل على عظيم قدرته استدل بما يشاهده الناس، بما يلاحظه كل أحد. أفرأيتم ما تمنون، وكل يرى هذا. أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه آيات مشاهدة يراها كل أحد، وفيها إشارة إلى أن الإنسان إذا أتى بأدلة من هذا الباب للناس فإنما يحرص على أن يأتي بالآيات المشاهدة والتي يبشرها الناس، لأن ذلك يكون أوقع في نفوسهم، بخلاف لما لو أن الإنسان أتى بأشياء دقيقة عميقة لا يعرفها إلا أخص العلماء، ثم يعرضها للناس على منبره أو في مجلسه ويقول إن عظمة الرب سبحانه وتعالى في خلقه خلق كذا وكذا، مما يحتاج إلى شرح طويل حتى يعرف الناس هذه الآية الدقيقة، وإنما يأخذ ما باشر الناس، فإن هذا أوقع في النفوس. ولهذا العربي يعرف هذا، ومن هنا العربي لما جاء يستدل على قدرة الله فقال: البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على العزيز الحكيم؟ يبقى استدل بما يشاهده أمامه. كذلك أيضا إنسان يأتي بمثل هذه الأشياء، وهي بصفة عامة في جميع الأدلة سواء كانت سمعية أو كانت عقلية، فإن الإنسان يحاول قدر المستطاع أن يكون متبسطا في عرض الأدلة حتى يستوعبها الناس سريعا، فلا يكون عندك إجهاد أولا في شرح الدليل بقوة وثانيا في الاستنباط، إنما لو كان الأمر ظاهرا فإنك بذلك تكون قد أمنت مؤنة عمق الدليل ثم بعد ذلك تأتي إلى وجه الاستدلال، لكن كلما كان الدليل أوضح كلما كان ذلك أوضح، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما عرفوا. هذا هو المعنى، أن الإنسان دائما يأتي بالمعلومة السهلة ويأتي بالدليل القريب. فلو عندك دليلان أحدهما قريب والآخر بعيد، فإنك تأتي بالقريب، لأن هذا أوقع في النفوس وأسرع للفهم ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى عناء. نحن اليوم مثلا لا شك أن هناك أمورا كونية قد لا نستوعبها نحن حتى ندرسها ونعرف ما وراءها وغير ذلك، ما بالك بالعوام. فهي قاعدة إذن الإنسان ينتفع بها في الاستدلال. وعلى هذا طريقة القرآن، طريقة القرآن في الاستدلال إنما هي المباشرة والوضوح، ولهذا فإن حجج القرآن أبين الحجج، وإن هداية القرآن أوضح الهدايات في كل باب. يعني تقرير التوحيد سهل جدا في القرآن، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون. في أشياء في بواطن الأرض ذكرت فيما يسمى بجيولوجيا ولا يسمى بعلم فلك وإحالة على أمور قد لا تستوعبها عقول، ومعنى الآيات في هذه كثيرة أيضا كثيرة أيضا فيما يتعلق بالتشريح والأمور الداخلية التي لم يكن يعرفها هؤلاء ولا يباشرونها، ومن يعرفهم إياها لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه شيئا من هذا كله شيئا من هذا كله. فالإنسان يحاول قدر مستطاعه حال استدلاله بالأدلة العقلية والأدلة السمعية أن يستدل بما هو سهل فهمه على الناس وبما هو قريب استيعابه إلى الناس، وليس التعسف والتكلف والتنطع في ذلك بالعلم. تابعوا يا أخوان، لأن بعض الناس قد يظن كده انه العلم حتى يظهر علمه وحتى يظهر تبحره فانه ياتي بما لا يفهمه الناس، حتى ان الناس يستغربون هذا ما نفهمه ولا نعرفه. يقول شفتم هذا يعني يريد ان يبين نبله في هذا العلم فياتي بما يحتاج الى يعني محاضرات لبيان المراد، مع ان الدليل قد يكون هناك ما هو اوضح من ذلك مما لا يحتاج إلى كلفة في هذا الباب. تجعل كلفتك في ماذا؟ في الاستنباط، في الوقوف عند الفوائد، في التفريع على هذا الدليل الذي هو عندك. فهذه مسألة عظيمة جدا. إذا طلعت القرآن وإذا طلعت السنة وإذا طلعت طريقة الصحابة رضوان الله عليهم طريقة التابعين وجدت العلم سهلا، أما إذا أتيت لأمثالنا وجدت العلم صعبا جدا. إغراب في العلم، إغراب، حتى إن الواحد ربما يستدل بالمرجع الغريب أنه نقل منه ليبين ماذا؟ أن المسألة ليست سهلة، وأن الاستدلال إنما هو الخاص. فهذا نوع من التشبع الخفي، نوع من التشبع الخفي، الإغراب في المراجع التي تستدل بها، الإغراب في أسماء علماء وأئمة، الإغراب في المعلومة، الإغراب في الدليل المستدل به مع أن غيره أقرب منه، الإغراب في الطرح بحيث لا يفهم هذا إلا الخواص. فانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، هذه فائدة عظيمة جدا، أسأل الله عز وجل أن يوفقني أخواني إليها. يا إخواني ليس العلم الإغراب، الإغراب الإنسان يغرب في المعلومة، لا يا أخوان العلم سهل جدا. والله هذه قاعدة القرآن في الاستدلال، قاعدة السنة. أرأيتم هذه طارحة ولدها في النار؟ مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل بظل شجرة ثم راح تركه مسائل سهلة استدلالات بسيطة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي بأمور ما يفهمها العرب، ما يفهمها من خلط، إنما يأتي بأمور ليدلل صلى الله عليه وسلم على عمق ما عنده. أبدا، إنما المسألة من أبسط ما يكون. ليس العلم أن تغرب، إنما العلم أن توصل المراد بأقصر طريق. هذا هو العلم، أن توصل المراد بأقصر طريق. وانتبه يا أخي بارك الله فيك، لا تتشكل عقليتك ولا ترتب عقليتك على أن العالم هو من أغرب، فهذا داء خفي. ليس العالم من أغرب، يغرب من يغرب، ويطوف من يطوف، وربما تعثرت أفهام في ذلك، ثم في النهاية يصل إلى كلمة بعد عناء طويل، إلى كلمة يقاعدها عالم. بس ولو أننا عرفنا ذلك لصرحنا، لو أننا عرفنا ذلك لصرحنا. فإن العلوم ترجع إلى كليات وترجع إلى قواعد، من فهمها عرفها وأدركها بسهولة. ولكل شيء مناط خاص وتصور خاص، من أدركه أمكنه أن يوصل معلوم. هذا في كل العلوم، في علم الفقه، في علم الحديث، في علم العقيدة، في علم التفسير، في علم الأصول الحديث أو الفقه، في علم اللغة، كلها أمور قريبة قريبة جدا. نحن نقول ليس فيها العمق الذي تحار العقول فيه، وإنما تدرك من قريب، لكنها تحتاج إلى من يؤصلها ويوصلها بهذا الطريق. وهذا يشبه الخطيب. من علامة فقه الخطيب ومن إذنة فقهه ماذا؟ قصر الخطبة، أليس كذلك؟ ليه؟ لأنه ما يمكن يقصر الخطبة إلا من استوعب المعاني وأدرك إبلاغها بأسهل الألفاظ، حينئذ يقصر. وهذا لا تكون لنفق. كذلك سهولة المعلومة مع عمقها، هذه ما يدركها إلا العلماء. من هنا ترى فرقا بين تعليقات العلماء الكبار وبين طريقة طلبة العلم في التعليقات، وبين طريقة طلبة العلم. هذه طريقة قريبة وسهلة وعميقة، وهي المراد. هذا فقه الصحابة، هذا فقه التابعين، فقه أئمة الهدى، فقه مصابيح الدجى. فهذه فائدة عظيمة جدا يا أخوان، ألا وهي أن الإنسان إذا كان مستدلا بالأدلة السمعية أو الأدلة العقلية، أن يحرص على ما باشر عقول الناس وما سهل وصوله إليهم واستيعابه إليهم، فهذا أمكن في الإيمان بالدليل والاعتقاد له. قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عز وجل حكيم. الكون اليوم يا أخواني يخرجون لنا منه أشياء عجيبة جدا، عجيبة جدا، دقائق الأمور في سماء وفي أرض وفي باطن أرض وفي أعماق بحار وفي أمور عجيبة جدا، لكن القرآن ما خاطب به، والله خالقها لكن ما خاطب بها، ما ذكر الله طائرة في القرآن. إنما ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، يذكر الله النملة ويذكر الله عز وجل الذبابة، يذكر الله عز وجل الطيرة، يذكر الله سبحانه وتعالى الإبل، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى الإبل ولا إلى الطائرات ولا إلى القطارات. لم يكن عندهم قطارات ولا عندهم طائرات ولا عندهم صواريخ ولا عندهم هذه أخواني الأشياء. فالله عز وجل خاطبهم من جنس ما يباشرونه في هذه الآيات، وهي عظيمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهد. لهذا لا بد أن تصل إلى المطلوب بأقصر طريق. فهناك أدلة التوحيد الكثيرة العظيمة التي قامت بها الحجة على الخلق كلهم. أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. فالعالم بحق الرباني هو الذي يربى على صغار العلم قبل كباره. العالم بحق هو من يصل إلى مراده بأقصر طريق. العلم سهل، العلم سهل ولكنه في غاية الصعوبة من جهة أخرى. سهل في حد ذاته ولكنه صعب في أن توصله على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بأقصر طريق. وما تصعب المعلومة على أحد إلا لأحد رجلين، إما أنه لم يفهمها فيجد مشقة في إيصالها لأنه لم يستوعبها أصلا، وإما أنه متشبع بما لم يعطى ويحاول أن يثبت نجابة عقله وعمق علمه عن طريق الإغراب. فالإغراب في العلم صنعة رجل متشبع أو رجل لم يرسخ العلم في قلبه، لهذا صار من الصعب عليه أن يوصل المعلومة، أن يوصل المعلومة. ولهذا كان هناك الفرق العظيم بين علم السلف وعلم الخلف، علم الأثر وعلم الرأي والكلام. علم الأثر يصل بك إلى المراد من أقصر طريق، أما علم الكلام يدوخ رأسك ويشوش عقلك، وفي النهاية ما أنت إلا حائر. لو قيل لك أثبت هذا ما تستطيع وتتناقض، حيرني همذا، حيرك به بأبسط الأشياء. يعجز الشيخ لو أن الطالب أخرج عن الموضوع وسأل سؤال المسترشد يعجز أن يجيبه، لأنه لم يبني معلومته على أصولها. إن الله فالق الحب والنوى، أمر نشاهده جميعا، يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم يا أخوان، أرجو أحد يلخص لنا هذه الفائدة. نعم. فنستفيد من هنا أن من كان مستدلا سواء بالأدلة السمعية النقلية أو الأدلة العقلية، من كان مستدلا فليستدل بالواضح، فليستدل بالبين، فليستدل بالواضح البين. ولهذا شوف تناول مثلا العلماء للعلم غير تناول من دونهم بكثير يا أخوان. تناول احنا وجدنا يا اخواني صعوبة ونحن نقرأ ابن باز، وجدنا صعوبة ونحن نقرأ العثيمين، وجدنا صعوبة ونحن نقرأ الفوزان. والله يا اخواني لو انك طالعت بعض الامور لمن دونهم بكثير 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 لوجدت اغرابا في هذا الامر، لكن العلماء ما وجدنا في اشكالية. تقرأ فينشرح صدرك، اما الاخر تقرأ فيشوش عليك عقلك. فليست هذه صنعة، إنما الصنعة أن تقرب العلم. فكما قلنا العلم سهل وبسيط جدا. نعم.
قال: ولهذا فسر قوله فالق الحب والنوى بقوله يخرج الحي من الميت، أي يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي هو كالجماد الميت.
قول فالق أي يشقه في الثرى فتنبت الزروع على اختلاف أصنافها من حبوب الثمار على اختلاف أشكالها والونية وطعومية من النوى. ولهذا فسر قول فالق الحب والنوى بقوله يخرج الحي من الميت. فالق الحب والنوى كيف يخرج حي من الميت؟ قال ابن الجوزي في معنى الفلق قولان، أحدهما أنه بمعنى الخلق فالمعنى خالق الحب والنوى. رواه العوفي عن ابن عباس وبه قال الضحاك ضحاك ومقاتل. والثاني أن الفلق بمعنى الشق. ثم في معنى الكلام قولان، أحدهما أنه فلق الحبة عن السنبلة والنواة عن النخلة. روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس وبه قال حسن والسدي وابن زيد. والثاني أنه الشقان اللذان في الحب والنوى، قاله مجاهد وأبو مالك. قال ابن السائب الحب ما لم يكن له نوى كالبر والشعير، ده الحب الذي ليس له نوى، والنوى مثل نوى التمر. يبقى فالق ليه الحب والنوى، الحب ما ليس فيه نوى والنوى ما فيه نواته. ولأن هذه الأمور هذه المزروعات ترجع إلى هذه عندهم، الحب والنوى، شيء له نوى وهو التمر، وشيء ليس له وغيره، وشيء ليس له نوى وهو الحب. فلهذا نقول الزروع والثمار، فالثمار يدخل فيها التمر وكذا مما له النوى، والزروع الحبوب، فزكاة هذه وزكاة تلك حبوب. الزروع والثمار كل حب وثمر يقال والدخر، هذه أنواع تعود إليها الأنواع. نعم، وفلق بمعنى خلق، وفلق بمعنى شق، فلق بمعنى خلق وفلق بمعنى شق. نعم.
ولهذا فسر قوله فالق الحب والنوى بقوله يخرج الحي من الميت، أي يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي هو كالجماد الميت، كما قال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
الله أكبر. في شيء غير واضح يا أخوان؟ في شيء لا يبشره الناس؟ وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، كلها واضحة. نعم.
وقوله ومخرج
ولهذا القرآن ينقدح كثير من معانيه في قلب من يسمعه وإن كان عاميا، العام يتلذذ بالقرآن. معناك لو قلت له ما معنى فلق ما يدري، لكنه منقدح في قلبه معنى فلق، يعرف بالإجمال، يعرف بالإجمال. القرآن يقرأ عليه وتلذذ ويبكي. ولو قلت له ما معنى هذه الكلمة كاشتقاق ومعنى في لغة العرب ما يدري، لكن القرآن بمفهومه المجمل في قلبه، بمفهومه المجمل في قلبه العامي يتلذذ. هذه فاتته، لكن اللي جاءت اللي بعدها يعرفها. المهم في المجمل، في المجمل تجد القرآن كأنما هو مفسر له. لهذا سبحان الله يجد كل من يستمع القرآن تعلقا به، تعلقا به بالقرآن، لا سيما إذا كان القارئ ذا صوت يحرك القلوب. تجد الناس، شوف رمضان يقبل الناس سبحان الله مئات وربما آلاف على قارئ يتلذذون بالقرآن. وهذه امرأة عامية، وهذا رجل عامي، وهذا صغير، وهذا كبير، وما قرأ أحد منهم في التفسير، لكن تجد القرآن سبحان الله لسهولته في مجمله مفهوم. لو أنت ما عرفت يعني سدس يعني ربع، يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. لكن أنت بتعيش مع تقسيم ماذا؟ الميراث بين الآباء، بين الأبناء ذكورا وإناثا، وحصص الآباء، وأن الله يوصي الرجل في أولاده، وأنه لا ينبغي حيف ولا ظلم في هذه التركة، وأنه ينبغي أن نقسم على قسمة القرآن. هذه كلها معاني تأتيك وأنت عامي تستمع إلى هذه الآيات، فلو ما عرفت لفظة جاءتك الأخرى توضح المعنى الإجمالي. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما أتيتموهن إلا يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن قدح في قلبك شيء يعني التعامل مع الزوجات بالرحمة وعدم الظلم، وإن لم تكن عارفا كل مفردة من هذه المفردات ما المراد به، هكذا القرآن يسلم بعضه إلى بعض ويضح بعضه بعضا وينقدح في قلبك معنى إجمالي. هذا المعنى الإجمالي هو المراد من الآية بصفة عامة، لهذا تجد كل واحد يتعلق بالقرآن، وإن كان العالم بالقرآن كلما زاد به علما عظم تدبره وعظم إيمانه، لكن نتكلم عن مسألة أن كل واحد يجد حظا له في كتاب الله سبحانه وتعالى. كل رجل كل امرأة يجد حظا له في كتاب الله سبحانه وتعالى. لو ما عرف ويسألونك عن المحيض قل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتونا من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه آية تجد وقف عند إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقف عند المعنى الإجمالي إن الرجل مات مراته وهي حائض في المعنى الإجمالي، لكن معنى المفردات كل مفردة ما يعرفها، لكن في المجمل لا يأتي الرجل امرأة وهي حائض، هكذا في المجمل. الطلاق مرتان في امساكم معروف أن تسرحوا بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا ما تتمنون شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. في الجملة يعرف المراد أن الواحد عليه أن يتقي الله إذا طلق ويتقي الله إذا أمسك. فكل نصوص القرآن بهذا المعنى. هل العامة يعرف معنى اليد وحد اليد التي تقطع والسرق والسرقة فاقطع يدي يوم جزاء بما كسبنا كان من الله والله عزيز؟ التفريعات هذه يبدأ باليمن الأول ولا اليسرى وأي حد يبدأ منه ما يدري عن تفصيلات أهل العلم، لكن في المجمل عند القرآن واضح في هذه ألا وهو أن السرقة حرام وأن السارق له جزاء قطع يده. أي يد؟ ما يدري من أي حد، ما يدري. المهم أنه في المجمل يعرف معنى القرآن، ولهذا تجد لكل واحد تعلق بالقرآن، انتفاع بالقرآن، تلذذ بالقرآن، ولهذا يبكي يبكي أكثر منك ربما أنت أحيانا لأنه تعلق بآية. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يقف عنده واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وسط آية الأحكام، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، يقف عند هذه ولو كانت في وسط أحكام ما يعرفها. يعني حرف لكم فاتوا حرفكم أن شئتم، ما يدري هو يعني ما يدري، لكن تأتيه وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، يبكي في الآية هذه لأن القارئ وقف عند هذه ركز عليها أداها أداء معينا تعلق قلبه. المهم له نصيب في الآية، له حظ في الآية من التعلق، لهذا يخرج بمفهوم إجمالي للقرآن. إذا نتعلم من كل هذا، نتعلم من كل هذا طريقة القرآن في الاستدلال، طريقة السنة. والله يا أخواني الإنسان في المجمل يعرف هذا ويعرف ذاك، في المجمل تجد معاني القرآن والسنة والحمد لله واضحة. نعم.
وقوله ومخرج الميت من الحي معطوف على فالق الحب والنوى، ثم فسره ثم عطف عليه قوله ومخرج الميت من الحي، وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى، فمن قائل يخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، ومن قائل يخرج الولد الصالح من الكافر والكافر من الصالح، وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الآية وتشملها.
نعم. وكلها صحيحة لأنها من المفردات. كل حي يخرجه الله من الميت. عبر عن الكافر بأنه ميت، لأن الله قال أو من كان ميتا ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الكافر ميت، ميت، ميت القلب، ومع ذلك الله عز وجل يخرج منه المؤمن فيؤمن ولده. يبقى هذا أخرج الحي، وأي حي؟ من الميت، وأي ميت؟ فهذا معنى صحيح، فلا يقال هذا خطأ هذا صواب، طالما أنه يشمله المعنى ويدخل في المعنى الإجمالي، وهذا من اختلاف التنوع بين العلماء. نعم.
ثم قال ذلكم الله، أي فاعل هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له.
أي هل خالق غير الله يفعل ذلك؟ من الذي يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي؟ من هو؟ ذلكم الله، وهذا تأكيد، ذلكم الله. نعم.
فأنى تؤفكون.
وإذا كان ذلكم الله والخالق، لماذا لا يكون ذلكم الله هو المعبود؟ هي قضية مرتبطة، المطلوب من الخلق كما أفردتم الخالق بالخلق أفردوه بالعباد، بس الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد. أي صعوبة في هذه؟ سبحان الله، أي صعوبة في هذه؟ تعبد ماذا؟ تعبد من؟ تعبد ملكا ما خلق نفسه، تعبد نبيا ما خلق نفسه ولا يخلق غيره، تعبد وليا ميتا، من خالق هذه الأشياء؟ الله. إذا من المستحق العبادة؟ الله، بس سبحان الله. فأنى تؤفكون، فأنى تصرفون. فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق العبادة. وهؤلاء ما نفوا الربوبية حتى يكون الاستدلال عليهم في الألوهية صعبا. الملاحدة الاستدلال عليهم في الألوهية صعب، لانه اصلا ينكر ماذا؟ الربوبيه. انت تجي الملحد تقول له لماذا لا تفرد الله، هو اصلا ما يؤمن بالله، يبقى هو محتاج الى واحد الربوبيه. يبقى مدخلك مع الملحد ماذا؟ الربوبيه اولا، ثم بعد ذلك الى الالوهيه والاسماء والصفات. لكن هذا قصر عليك الطريق، المشرك هذا قصر عليك الطريق. المشرك لا ينفي وجود الله ولا ربوبيه الله، إنما قضيتك مع أجعل الآلهة إلهًا واحد، ولا حتى عبادة الله، هو يعبد الله. انتبهوا. يبقى إذن وفي الربوبية عنده، طيب في الألوهية يعبد الله، طيب الإشكالية فين؟ يعبد معه غير، لا يفرد الله. المشكلة في كلمة التوحيد، المشكلة في كلمة الإفراد. لهذا كانت غرابته ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ألي فقط القضية. يبقى أخص ما جاءت به الرسل إيه؟ الحكمية، الألوهية، الإفراد، قضية الإفراد بالعبادة، الإفراد بالعبادة. أجعل الآلهة، أجعل المعبودات، مش أجعل الحاكمين، أجعل المعبودات إلهًا واحدًا. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله، يعني قلوا هذا، يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا، انتبه بقى، لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فنفرض رب بالعبادة. يبقى إذن القضية، الخصومة التي كانت بين النبي فقط، ليس بين النبي فقط بل جميع الرسل مع أقوامهم، قضية التوحيد، قضية الإفراد. مع أنهم قصروا عليك الطريق، والمفترض أنها تكون أيسر القضايا اتباعا. كما قلت لكم الملحد يحتاج قبل الألوهية إلى الربوبية، الربوبية تحتاج تقول له من خلقك؟ من المحيي؟ من المميت؟ إنما هذا قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إيه إذن اللي باقي؟ قل أفلا تتقون، يعني ما باقي لا شيء. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمن ربوبية لكن يشرك ماذا؟ ألوهية. ما بقي شيء إخوان بعد أن تؤمن أن المتفرد، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هم ما ادعوا خالقا غير الله ولا محيا ولا موتا غير الله، إذن ما الذي بقي؟ كما اعتقدت ربوبية الله اعتقد ألوهية الله، لأن الدليل الألوهية الربوبية وأنت معتقدها، يعني أنت معتقدها. سبحان الله، ما أيسر الإيمان بالألوهية لمن اعتقد الربوبية. لكن انظر إلى الشيطان، انظر إلى الشيطان. يبقى الأمور يا أخواني ليست تعود إلى صعوبة الدليل، إنما إلى الاستسلام والانقياد، الاستسلام والانقياد. هذه مشكلة صاحب الضلالة، ليست في الدليل. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا يؤمنوا؟ ما كانوا ليؤمنوا. ولو فتحنا عليهم بابا إلى السماء فظلوا فيه يعرجون، بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصار بل نحن قوم مسحور. يبقى الأمر راجع إلى دليل، الأمر راجع إلى انقياد للدليل. هذا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، طريق المنعم عليهم سهل الدليل وسهل الانقياد. لهذا من وجد نفسه مستسلما وقافا عند الدليل لا يتلون ولا يتناقض ولا يتلعثم، بل يسر الدليل إلى قلبه فيحيي جوارحه، فليحمد الله سبحانه وتعالى، فإن هذا محض فضل الله عز وجل عليه. الدليل يا أخواني في الحزبية أو الاجتماع صعب، صعب. كونوا أمة واحدة بلا جماعة الطائف صعب. الدليل في الاتباع والسنة صعب، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما في شيء صعب، المعتقد صفحة، معتقد أهل السنة صفحة، عالم يجعلها صفحة، عالم يزيد في الاستدلال شوية فيجعلها صفحتين، وهي صفحة وهي نصف صفحة. كما نقول تسع كلمات أو عشر كلمات، كلمات إيمان بالله، ملائكة، كتب، رسل، يوم الآخر، قدر، إمامة، صحابة، تعامل مع أهل البدع، كلمات تشرحها قليلة جدا، تشرحها قليلة جدا، شرح قليل. لكن الخلق يختلفون في هذا. يبقى من آمن واعتقد ربوبية، الأصل أنه يسهل عليه ألوهية، لأن الدليل الذي تتعثر به أو تقف أمامه في الألوهية لعدم الانقياد، ألا تؤمن به ربا وألا تؤمن به خالقا وألا تؤمن به محيا ميتا. أما إذا أمنت بذلك فما بقي إلا أن تقول سمعنا وطعنا. فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ولذا تجد هذه الآيات كلها تختم بإيه؟ أفلا تتقون، أفلا تذكرون، فأنا تؤفكون، فأنا تصرفون. كيف يعني؟ نعم ذلكم الله. نعم.
ثم قال ذلكم الله أي فاعل هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له، فأنى تؤفكون، أي فكيف تصرفون من الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون مع الله غيره. وقوله فالق الإصباح وجاء،
فأنى تؤفكون أي فكيف تصرفون من الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون مع الله غيره. كيف يقول ابن الجوزي تصرفون عن الحق بعد هذا البيان؟ كيف كيف؟ يبقى الأمر هنا رجع إلى إخوان، صعوبة الدليل يا إخوان، عدم فهم الدليل رجع إلى إخوان، الانقياد. بس هو دي مشكلة البشر الذين ضلوا منهم، هذه فقط انقياد. ولا الإنسان إذا جهل الأمر ووارد الجهل، هذا موب يعني داء يحول بينك وبين الهداية، فإن كل واحد يجهل. وحتى لو أنك أتيت الشيء وأنت جاهل فإنك معذور إذا كانت نفسك تتحرك لطلب الهدى. لكن المشكلة ماذا بعد الدليل؟ ماذا بعد الدليل؟ هو هذه المشكلة. نعم.
وقوله فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا، أي خالق الضياء والظلام، كما قال في أول السورة وجعل الظلمات والنور، فهو سبحانه يفلق.
فالق مثل ما قيل في فالق، فالق يعود إلى الخلق. نعم.
وجعل، قال أي خالق الضياء والظلام كما قال في أول السورة وجعل الظلمات والنور، فهو سبحانه يفلق.
وقوله
فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا.
نعم. هو قراءة هذه، ولهذا مهم جدا في هذه المسألة. وطبعا جل كتب التفسير المطبوعة لا تمشي على هذه القاعدة، أن المفسر قد يفسر بناء على قراءة، بناء على قراءة. لكن احنا اليوم لما نجي نطبع، احنا بنطبع على قراءة حفص، كل يطبع على قراءة حفص، فليلاحظ هذه. فابن كثير اعتمد ماذا؟ اعتمد قراءة فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا. نعم.
الشيخ أحمد شاكر شيخنا قال وقرأ باقي 14 وجاعل الليل بصيغة اسم الفاعل وجر الليل بالإضافة، وهي الثابتة في المخطوطتين من ابن كثير هنا، فأثبتناها كذلك والقراءتان صحيحتان.
تمام. هذه كثيرة جدا في كتب التفسير، أن التفسير ينبني على ماذا؟ ينبني عندنا في الطباعة على قراءة حفص، وهذا ليس بصحيح أو ليس بدقيق. نعم. لكن ينظر إلى القراءة التي التزمها صاحب التفسير. نعم.
فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح، فيضيء الوجود ويستنير الأفق ويضمحل الظلام، ويذهب الليل
بدآدئه.
نعم. عندي بدآدئه عندي.
نعم. وظلام رواقه.
ويجيء النهار بضيائه وإشراقه.
نعم.
كما
يقول الشيخ شاكر في عمدة التفسير بدآدئه، فتح الدال الأولى وبعدها ألف ممدودة ثم دال مكسورة ثم همزة مكسورة، وقد رسمت في المخطوطة العتيقة هكذا بدآدئه، ورسمت في المخطوطة الأزهرية هكذا بدآدئه، وأما الهمزة في الأزهرية فموضوعها خطأ من الناسخ، موضوعها الصحيح قبل الألف لتقرأ ألفا ممدودة، وأما الياء وبعد ذلك ثانية في هما فهكذا ترسم الهمزة المكسورة تكتب على ياء في الخطوط القديمة كلها أو أكثرها، حتى في ألفاظ القرآن مثل لفظ بارئكم في الآية كذا من سورة البقرة مكرر مرتين، رسم في المخطوطة الأزهرية في المرتين بارئكم، وتسهيل هذه الهمزة إلى ياء فصيح صحيح في لغة العرب، ولهذا تأتي القراءات بها يعني. ولم يحسن طابع تفسير ابن كثير قراءة هذه الكلمة، فاستسهلوا تغييرها فجعلوها بسواده، وما أبعد ما بين الحرفين في الرسم، وأما معناهما فالمراد به شدة الظلام في آخر الشهر. وفي وأصل الحرف في نص لسان العرب مادة داء داء، والداء داء، والدؤدو، والدؤداء، والدئداء، آخر أيام الشهر. آخر أيام الشهر. نعم.
قال قال
يبقى يذهب إليه بسواده، جاء بالمعنى وخلاص بدل ما يشغل باله فهو جاء بسواده. نعم.
كما قال تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، فبين تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه، فذكر أنه فالق الإصباح، وقابل ذلك بقوله وجاعل الليل سكنا، أي ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياء.
يبقى الإشارة إلى آية الضياء وإلى آية الظلام، كما قال الله سبحانه وتعالى رأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم.
كما قال والضحى والليل،
كنا في ليل من قريب ثم جاءنا الضياء والظل، وجعل الله ثابتا مدة معينة الساعة أو نصف ساعة أو ثم بعد ذلك تطلع الشمس ونحن نشاهد، الخلق كلهم يعجزون عن أن يمد هذا الظل دقيقة أو أن يقصر منه شيئا. سبحان الله، مع إقبال النهار بضيائه ثم إدباره ثم إقبال الليل بظلامه، هذا كله يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا سبحان الله الوقوف عند أذكار الصباح والمساء وعند آية الصباح والمساء لمن أعظم أدلة التوحيد. ولهذا يا إخواني هذه الأذكار لو تتدبرها أعمق ما يكون من أدلة التوحيد، ومن قرأ أذكار المساء فمات من ليلته وهو يعتقد ما فيها يتدبر ما فيها فقد مات على الفطرة. ومن قرأ أذكار الصباح واعتقد ما فيها وتدبر ما فيها ثم مات من يومه مات على الفطرة. يا إخواني ما ظنكم برجل مات على هذه الأذكار مساء أو صباح وهو يعتقدها؟ إذا مات فقيل له في قبره من ربك ومدينك من نبيك، وهو الذي يقول في أذكاره رضيت بالله ربا بإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا. هذه الأذكار لا تستهين بها، هذه وجبة توحيد مع آية توحيد إذا أقبل ليل أو أقبل نهار. فإذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، إذا أقبل النهار منها هنا وأدبر الليل منها هنا، تذكر هذه مع هذه الأذكار. فأذكار الصباح والمساء، فأذكار النوم، فأذكار الأذكار الموظفة في كل موضع من هذه المواضع تجديد للتوحيد واعتراف بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. تدبر الأذكار كلها توحيد ربوبي وألوهية وأسماء وصفات. ولهذا يا إخواني من العلوم النافعة والنافعة جدا علم الأذكار، علم الأذكار، نحن نقصر في هذا العلم. علم الأذكار، علم الأذكار الشرعية، فمن تأملها وجد قمة الافتقار وقمة التجريد للتوحيد والاتباع والاستسلام والانقياد. ولهذا لا يقول هذه الأذكار ويقف عندها وتدبر ما فيها إلا مؤمن صالح موحد منقاد كيف يقولها قبوري؟ كيف يقولها معتزلي؟ كيف يقولها أشعري؟ سبحان الله. وهي ترد عليه في كل أدلتها. نعم.
كما قال تعالى: والضحى والليل إذا سجى، وقال: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وقال: والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها. وقال صهيب الرومي رضي الله عنه لامرأته وقد عاتبته في كثرة سهره: إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيب، إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه، وإذا ذكر النار طار نومه. رواه ابن أبي حاتم. وقوله: والشمس والقمر حسبانا، أي يجريان بحساب مقنن مقدر.
إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيب. إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه، وإذا ذكر النار طار نومه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الله أكبر. يأخذ حصته من الليل من نومه. فخير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام نصف سدسه. نعم.
وقوله: والشمس والقمر حسبانا، أي يجريان بحساب مقنن مقدر لا يتغير ولا يضطرب، بل كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء، فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، الآية. وكما قال: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وقال: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره.
يبقى معنى حسبانا، والشمس والقمر حسبانا، أي يجريان بحساب مقنن مقدر لا يتغير ولا يضطرب. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. قال ابن الجوزي في الحسبان قولان: أحدهما أنه الحساب، قاله الجمهور. قال ابن قتيبة: يقال خذ من كل شيء بحسبانه، أي بحسابه. وفي المراد بهذا الحساب ثلاثة أقوال: أحدها أنهما يجريان إلى أجل جعل لهما، رواه العوفي عن النبس. والثاني: يجريان في منازلهما بحساب، ويرجعان إلى زيادة ونقصان، قاله السدي. والثالث: أن جريانهما سبب لمعرفة حساب الشهور والأعوام، قاله مقاتل. والقول الثاني أن معنى الحسبان الضياء، قاله قتادة. قال الماوردي: كأنه أخذه من قوله تعالى: ويرسل عليهم حسبانا من السماء، أي نارا. قال ابن جرير: وليس هذا من ذاك في شيء. نعم. فتفسير ابن كثير في هذا مختصر وجيد: أي يجريان بحساب مقنن مقدر لا يتغير ولا يضطرب، هذا بإذن الواحد القهار. نعم. فين
كلام صعيب؟
تفسير ولا آية؟ تفسير ولا تلاوة؟ تلاوة ما يجوز، تفسير يجوز. طيب، ما هو تفسير؟ تفسير تفسير. وقد عتبته هي تقول: إن الله جعل ليس سكنا إلا لصهيب، إن الله جعل. بس خلاص، ما تجريش بس للسند الأول اللي أنت يعني، وكأنه أشكل معنى المعنى مشكل، فنهرع بقى إلى السند، فخلاص يبقى نخلص منه. طب على صحته هيبقى الإشكالية كده. طب على صحته، على صحته هذا لا إشكال. إن الله جعل المعاش نهار معاشا إلا لولدي، طول اليوم نايم. مش أما الله استثنى لولدي، ولدي استثنى من هذا المعاش، ولدي هو اللي استثنى مش الله. فنقول الله جعل الليل سكنا إلا لولدي، طول اليوم في الشارع. الله جعل الليل للناس سكنا إلا لولدي، الله جعل النار معاشا إلا لولدي، نايم طول النهار. ليست الإضافة إلى الله، إنما الإضافة إلى الولد الذي لم يجعل نهار معاشا كما جعل الله معاشا، ولم يجعل الليل سكنا كما جعل الله سكنا الليل، لكن ولدي لم يسكن فيه، ولدي لم يتكسب في نهاره. يبقى العائد إلى الولد نفسه. فصهيب الله جعل الليل سكنا ينام الناس فيه، فصهيب يقوم فيه، إلا لصهيب لم يجعله لنفسه سكنا. طيب، ولماذا لم يجعل صهيب لنفسه سكنا؟ وما معنى السكن الذي لم يجعله صهيب؟ كان يقوم من العشاء إلى الفجر؟ لا، يطابق قول الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فالسكن هو أصل الراحة والدعة والنوم، لكن الشارع جعل الليل للمؤمن، جعل له فيه عبودية. هذه العبودية بين إفراط وتفريط، فمن قام الليل كله فقد أفرط، ومن نام الليل كله فقد فرط، ومن قام ونام موافقا للسنة فقد أتى بالمشروع. فلم يكن سكنه كسكن عموم الناس ينام من إلى وينسى حق ربه، وإنما كان سكنه الموافق للحد الشرعي. فاجتمع له سكنان، سكن وافق فيه جبلة وطبيعة فنام، وسكنا لقلبه وأنسا بربه، وهذا خاص بأهل الإيمان، وهذا خاص بأهل الإيمان. نعم، ده بس المعنى له، المعنى الاستقرار بكل هذه المعاني. سكن تنام حتى تعيم، سكن تعود إلى أوكارك وبيوتك، هذا يعود إلى وكري، وهذا إلى عشي، وهذا يعود إلى مرامه، وهذا يعود إلى هذا السكن بكل هذه المعاني، كل هذه المعاني، هذا كله سكن. ونوم المؤمن فيما ينام بالليل سكن، وإيواءه إلى هذا سكن، وقيامه لا ينافي السكن. صح، هو في تعارض، تعارض عندكم انتم، هو في تعارض اصلا، احنا ما شعرناش بالتعارض. الليل سكن وصهيب لم يجعله سكن، لم يجعله سكن على معهود الناس الذين نامون من عشائهم الى فجرهم. هذا تعاملين زي بيقف عند حرفية الله، وفي إشكال. إن الله وقد عتبته في كثرة سهره، إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيب. هي تقول عن 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 حالي، هو صهيب اشتكى لكم، إنما جعلت هذه، تقول هذه زوجي هذا الليل سكن ناس تنام فيه وصهيب. هي تريد أن تمدح صهيبا، هي ما تذم صهيبا هنا، هي ما اشتكت لكم بشكاية، إنما تريد أن تمدح، لكن تبين ملحظ المدح. فإذا كان الله قد جعل السكن ينام الناس فيه، ده معهود الناس ينامون فيه وكذا، إلا أن صهيبا رضي الله عنه ما كان يفعل هذا، إنما كان يقوم. لماذا؟ لأن صهيبا كان إذا ذكر الجنة طال شوقه، وإذا ذكر النار طال نومه، كما كان يقول عمر: أن لي بالنوم في هاتين الساعتين، إن نمت بالليل خفت أن أضيع حق ربي، وإن نمت بالنهار خفت أن أضيع حق رعيتي. فهذا هو، وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فهذا كله ما يتنافى، لا إشكال فيه. من جاءت نكارة معنى ما في إشكال. فهي تقول يعني أنه كان مثل ما كانت المرأة تقول أيضا لزوجها أرفق بنفسك وكذا، يقول والله ما أردت بها إلا الرفق، أحوال يعني العباد بالليل وكذا. فهذا لا إشكال، فالنوم يدخل في السكن، والاستقرار والعودة وكذا يدخل في السكن وكذا في السكن. فيتقول بأن صهيبا لم يتخذه سكن يعني على معهود الناس ينامون، ليه؟ لأنه يراعي فيه التعبد الذي تعبده الله عز وجل به. وقال صهيب إن الله جعل ليس سكن إلا صهيب، إن صهيبا إذا ذكر الجنة ما في إشكال. هو حتى وهو يقول لنفسه يعني إلا لصهيب كما قلت لكم، إلا لصهيب فإن عليه حقا في هذا. لكن هل هذا الحق أفرط فيه؟ يعني ما كان نام صهيب؟ إذا لعوتب صهيب. نعم، لأن النبي ما كان يقوم الليل كله حتى يصبح، كما قالت عائشة عند مسلم النبي ما قام ليلة حتى أصبح، ما قام ليلة. ولهذا لا تعارض بين ما قام كما عند مسلم وبين أحيا. نعم، فإذا أقبلت العشر أحيا الليل، أحيا الليل، لأن الإحياء أعم من القيام. نعم، ويكون هذا خاصا بالعشر الأخير. ما كان النبي ينام، هذا خاص بالعشر الأخير، أما مع ذلك كان ينام، وهو الذي قال خير القيام قيام داود، ينام نصفه يقوم ثلثه. فإذا قام الإنسان على موجب هذا القيام فقد حقق ماذا؟ فهذا معنى يعني الأثر المراد به ماذا؟ الأثر المراد به بيان ما كان عليه صهيب رضي الله عنه من العبادة والطاعة وكذا وكذا، وأنه إنما كان يمنعه ذكر الجنة وذكر النار من اللذيذ النوم ملء جفونه حتى يأنس بهذا النوم فيضيع حق ربه. وإنما من طال شوقه إلى الجنة ومن طار نومه من ذكر النار لا شك أن له أحوالا تكون بخلاف أحوال كثير من الناس. نعم،
وقوله ذلك تقدير العزيز العليم، أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف، العليم بكل شيء، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وكثيرا ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم كما ذكر في هذه الآية.
هذه فائدة. كثيرا ما إذا ذكر الله تعالى، وكثيرا ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم، ذلك تقدير العزيز العليم. وكما في قوله
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ولما ذكر خلق السماوات والأرض وما فيهن في أول سورة حاميم السجدة قال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقوله وهو الذي جعل لكم النجوم،
وذلك لأن هذه الآيات في خلق الليل والنهار والشمس والقمر وكذا يذكر الله عز وجل فيها العزة والقهر والغلبة والمنعة، ثم ذلك لا يكون إلا بعلم منه سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى الذي خلق سبع سماوات من أرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذا كله يعود إلى علمه سبحانه وتعالى وإلى قهره عز وجل. نعم،
وقوله وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قال بعض السلف من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله، أن الله جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر.
نعم.
وقوله قد فصلنا
فمن اعتدى وتعدى هذا فقد اقتبس شعبة من السحر، أنه لا ينبغي للإنسان أن يعتقد في النجوم بخلاف هذا، تهتد بها في ظلمات البر والبحر، أن الله جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. أما أنها يعتقد فيها الارتباط بارتباط الحوادث الأرضية بها، فإذا وقع شيء في الأرض قيل ذاك لنجم كذا ولحركة كذا وكذا، فذاك من أبطل الباطل، فذلك من أبطل الباطل، فلا علاقة لها بهذا. كما قال النبي في الصحيح: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، كما كان معهودهم لما مات ولده إبراهيم، قال ذلك ليرفع هذا الاعتقاد الجاهلي، حتى لا يعتقد واحد أن هذا هذه الشمس لما انكسفت نظرا لموت إبراهيم، فقال إن الشمس والقمر آية لمئات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولهذا قال العلماء فيما يتعلق بعلم النجوم: هذا علمان، علم تسيير وعلم تأثير. علم تسيير هذا لا إشكال فيه، لأنه سنن كونية جعلها الله سبحانه وتعالى سنن كونية، وهذا لا إشكال فيه، والعلم بذلك والبحث بذلك لا إشكال فيه، وبه عرفنا مواقيت الصلوات، وعرفنا ما إذا كانت يحصل كسوف في الوقت الفلاني، ستهب ريح إن شاء الله في الوقت الفلاني، ستنزل أمطار في الوقت الفلاني، فهذا ما يتعلق بعلم التسيير. أما علم التأثير وهو أن هذه النجوم وكذا بحركاتها ومطالعها لا تأثير في الحوادث الأرضية، يعني هذا حصل نتيجة كذا في الأرض، هذا حصل نتيجة كذا في ما تعلق بسير الكواكب، فهذا باطل، وهو من علوم أهل الجاهلية ومن اعتقاداتهم الباطلة التي ينبغي ألا نعتقدها. ولهذا جاء في الصحيح من حديث زيد بن خالد لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة على إثر سماء كانت من الليل، فقال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. يبقى لا ينبغي الإنسان أن يعتقد هذا التأثير لشيء من الكواكب. لهذا قال السلف: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله، أن الله جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر، يعني كما ذكر الله عز وجل في كتابه. نعم، جعل هنا يقول ابن الجوزي قوله تعالى: والذي جعل لكم النجوم، جعل بمعنى خلق، وإذا امتن عليهم بالنجوم لأن سالك القفار وراكب البحار إنما يهتدون بها، وإنما امتن عليهم بالنجوم لأن سالك الكفار وراكب البحار إنما يهتدون في الليل لمقاصدهم بها، وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. نعم، يبقى جعل هنا مثل جعل في أول سورة الأنعام، وجعل الظلمات والنور. نعم، كلام قتادة: فقد أخطأ وضيع وضيعنا. نعم، هو ذكر هنا بالمعنى. نعم، من؟ نعم، قال: وإن قال وإن إيه؟ نعم، هذا كلام عظيم. نعم، هذا مذكور عند نعم. نعم، قف ايه؟
نعم، شبه الصنع. كان قال انه انا الاله اكفر الولاد كذا.
اعوذ بالله كافر هذا سبحان
الله.
اعوذ بالله ما قاله ابو جهل ولا قاله ابو لهب. نعم سبحان الله.
كان ينكر السماء اصلا.
اعوذ بالله ما فيش عقل اصلا. سبحان الله.
وقوله قد فصلنا الآيات أي قد بيناها ووضحناها لقوم يعلمون أي يعقلون ويعرفون الحق ويجتنبون الباطل.
نعم.
قال تعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع.
خلينا فيه هو نخلص منه لو اعوذ بالله هو نفسه ابراهيم عيسى. أعوذ بالله على خطر عظيم
أحسن الله.
هذا شيخنا يعرض على السيف إن أنكر وإلا. أعوذ بالله إن ولي الأمر.
يسأل بعض الإخوة يقول قلتم جزاكم الله خيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا الناس بما يعرفون. هل هو حديث عن النبي؟
أثر علي. نعم.
ويسأل أخ آخر يقول هل هناك متن معتمد تنصحون به في الأذكار؟
والنووي رحمه الله يعني أوسع هذا كموسع، ثم في التحفة، تحفة أخر الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. نعم كلمة طيب من القيم أيضا. طيب الوابي سمى كلمة طيب هذا ابن القيم. نعم